بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم يقتضي العموم، وقال قوم: لا عموم له، إلى آخره. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه المسألة يترجم لها عند الأصوليين بحكاية الصحابي فعلا، ظاهره العموم، نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وحكم بالشاهد واليمين ونحو ذلك. وأكثرهم يقولون لا يعم كل غرر
وكل غرر وكل شاهد
وكل شاهد، مثلا زاعمين أن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي غير عام. والمؤلف يجزم باقتضائه العموم، وهو الذي اختاره ابن الحاجب والفهري والقرافي وغير واحد. قلت: واقتضاؤه العموم هو الحق، لأن الصحابي عدل عارف، فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم. والحق جواز نقل الحديث بالمعنى، وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكى كما هو ظاهر، وقد حققه القرافي بإيضاح، وتبع في المراقي الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة، فقال عاطفا على ما لا يعم على الصحيح عنده: وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم.
وتبع في المراقي الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة، فقال عاطفا على ما لا يعم على الصحيح: وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم. قول الصحابي: نهى النبي عن كذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، قضى بالشفعة فيما لم يقسم، نهى عن بيع الغرر، هل يقتضي هذا العموم أم لا؟ حكم بالشهادة. حكاية الصحابي، يعني حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم، هل يدل هذا على العموم أم ننظر نحن إلى ما حكاه الصحابي على حسب النصوص وننظر هل هذا يقتضي العموم أم لا؟ فهذا على قولين عند الأصوليين. من قال هذا يقتضي العموم لأن الصحابي أفهم وهو الأدرى والأعلم بالواقع، ومنهم من قال هذا لا يفيد العموم، بل وحجته في ذلك قائلين أن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي غير عام. وعلى كل، هذا الأصل أنه يفيد العموم يا أخواني، لأن الصحابي أدرى، نهى النبي عن بيع الغرر، نهى كذا، كنا نعزل والقرآن ينزل، الحكاية هذه والإخبارات هذه كلها تدل على العموم، ولكن هذا هو الأصل. والله لو قام عندك دليل قطعي على خلاف هذا، فهذا كأن يكون نفس النزاع في نص أصلا، هل يقتضي العموم أم لا؟ ذات النص قد يختلف العلماء، هل يقتضي النص هذا العموم أم لا؟ هل هذا عموم مخصوص ولا عموم باق على عمومه؟ قد يختلف العلماء. كذلك أيضا ننزل هذا الكلام في حكاية الصحابي، فيكون المسألة من باب إثبات العموم، هل هو ثابت فعلا أم لا. أما أنه يقتضي العموم فهذا هو الأصل، والصحيح أنه في الأصل يقتضي العموم، حكاية الصحابي تقتضي العموم. نعم.
فصل. دخول العبد في خطاب الناس والمؤمنين. قال: وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد، إلى آخره. قال الشنقيطي:
هل العبد يدخل في خطابي، في خطاب المؤمنين وخطاب الناس، أو أنه خارج عن ذلك؟ هل للأحرار خطاب، الأحرار الخطاب يكون خاص بالأحرار، وأما العبيد فاحتاج إلى دليل خاص، أم الأصل أن الخطاب يعم المؤمنين سواء كانوا أحرارا أو عبيدا؟ نعم.
قال الشنقيطي: حاصله أن العبيد داخلون في الخطابات العامة، نحو يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنهم من جملة الناس والمؤمنين والأمة ومن جملة المكلفين. قال: قوم لا يدخلون إلا بدليل خاص لخروجهم في كثير من العمومات كالحج والميراث ووجوب الجمعة ونحو ذلك. وأجيب عنه بأنهم داخلون إلا إذا دل دليل على إخراجهم.
تمام، يبدأ أنا أقول كذا، هم داخلون إلا إذا دل دليل على الاختصاص، ولسنا نقول غير داخلين إلا إذا دل الدليل على الدخول. فنقول الأصل وكذا خطاب للمؤمن يقف في كل أحد إلا ما دل الدليل على ماذا؟ على الاختصاص. نعم.
وهذا هو الظاهر، واعتمد في المراقي دخولهم بقوله والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. قال دخول النساء في الخطاب العام، وقول المؤلف في هذا الفصل ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس مما لا يتبين فيه لفظ لفظ التذكير والتأنيث إلى آخره. قال الشنقيطي خلاصته أن له طرفين وواسطة، أولا طرف يدخل فيه النساء مع الرجال اتفاقا نحو الخطاب بيا أيها الناس، وكأدوات الشرط نحو من
إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، هذا يشمل الرجال والنساء، يا أيها الناس يشمل الرجال والنساء. طيب وطرف،
وطرف لا يدخلن فيه إجماعا نحو الرجال والذكور، كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث ونحو ذلك.
نعم.
قال وواسطة اختلف فيها وهي الجموع المذكرة السالمة كالمسلمين وضمائر جماعة الذكور.
هل كلامه هنا في الوسط في الطرف الثاني وطرف لا يدخلن فيه معهم إجماعا نحو الرجال والذكور كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث ونحو ذلك، هل هذا يكون يعني عام ولا المقصود الحكم المختص بالرجل؟ يعني قد يخاطب الرجل بخطاب ولا فرق فيه من جهة الحكم بين المرأة والرجل في هذا، لكن ورد بلفظ التذكير، ورد بلفظ التذكير إذا قام الرجل يصلي وكذا مثلا، إذا صام أحدكم، إذا فعل أحدكم، إلى غير ذلك، فإنه وإن كان بلفظ التذكير إلا أنه يدخل فيه النساء. نعم. لكن قد يقصد أنه خطاب دال على اختصاص الرجل به واختصاص المرأة إيه؟ واختصاص المرأة كأحكام الحيض مثلا وكذا، هذا خاص بالمرأة. نعم.
وفرق بين النوع الثاني والثالث.
نعم الثالث وواسطة
اختلف فيها وهي الجموع المذكرة السالمة كالمسلمين وضمائر جماعة الذكور نحو كلوا واشربوا. والمؤلف يميل إلى دخوله في الجموع المذكرة ونحوها، وذكر أنه اختيار القاضي وقول بعض الحنفية وابن داود، وعدا عدم دخولهم للأكثرين وهو اختيار أبي الخطاب. قلت واحتج كل من الطرفين بالقرآن الكريم كالآتي: أولا احتج من قال بدخولهم في جموع التذكير ونحوها بقول تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقوله واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وقوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.
وجه الاستشهاد إيه؟
كافرين خاطئين قانتين
القانتين الخاطئين، هذا جمع مذكر مع أن السياق فيها في المرأة وصدقت المرأة بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، يبقى دخلت في خطاب الذكور. نعم.
وفي ضمائر المذكر بقول تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، فإن الضمير يتناول حواء إجماعا.
تمام.
واحتج من قال بعدم دخولهن بقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى أجرا عظيما.
ففرق هنا بين المسلمين والمسلمات، ولكن يدخل في جمع مذكر السالم لكفئه إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين كان يكفل، لكن لماذا نص على المسلمات والمؤمنات؟ إذن هذا يدل على عدم الدخول، هذه حجة من قال بعدم الدخول. وقل للمؤمنين يغضن أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن، ولو دخلنا في المؤمنين لكفى نص واحد ليعذب الله المنافقين والمنافقات وهكذا. واحتج المؤلف غير دخولهن بأن المذكر يغلب في الجمع على المؤنث، وأجاب المخالفون بأن الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور وإنما هو في الظهور والتبادر من اللفظ. طيب تنبيه
أدوات الشرط نحو من تشمل نحو من تشمل النساء من تشمل النساء. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن أدوات الشرط نحو من مجمع على شمولها للنساء، مع أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية.
وأنهى الكلام في الأول، كما قلنا الصحيح أن النساء يدخلن في هذا إلا إذا ضرب الدليل على اختصاص المرأة. وأما قوله تعالى أن المسلمين والمسلمات والمؤمنات كقول سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، مع أنه إيه لو قال عمل عامل منكم يكفي، ومعروف العامل إما رجل وإما امرأة، فيكون هذا من باب التأكيد والتنصيص على هذا، ليس من باب أنه لا أن هؤلاء النسوة لا يدخلن في ماذا في المسلمين، وإنما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا من باب التأكيد على هذا، من باب التأكيد على هذا، وليس من باب أنه لا لما كنا لا يدخلنا في خطاب التذكير احتجنا إلى الانفراد. نعم، فنقول الأصل أن النساء يدخلن في خطاب الذكور إلا إذا دل الدليل على اختصاص المرأة بذلك. نعم.
وقال إمام الحرمين لفظ من يتناول الأنثى باتفاق كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول، وقالت شرزمة من الحنفية لا يتناولهن، فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه إنه لا يتناول المرأة، فلا تقتل عندهم المرتدة بناء على ذلك.
سبحان الله، من بدل دينه فاقتلوه، بأنه لا يتناول المرأة فلا تقتل عندهم المرتدة بناء على ذلك، لأنها ما تدخل في من هذه تكون خاصة بالذكور عنده، وهذا قول شاذ. إذن قول تعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله لا يدخل فيه المرأة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى لا تدخل فيه المرأة، هذا كلام باطل ساقط. نعم.
قلت ومن الأدلة القرآنية على دخول النساء في لفظ من قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن ومن يقنط منكن، وأشار إلى مسألة من والجمع المذكر السالم ونحوه في المراقب قوله وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا.
نعم. طيب يكفي. يبقى إذن الصحيح في جميع أنواع الخطابات يا أخواني يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس وفي جميع الأوصاف المسلمون والمؤمنون يدخل في ذلك الرجال والنساء والعبيد والأحرار، كل هذا يشمل الخطاب هذه الأصناف إلا ما دل الدليل على الاختصاص، إلا ما دل الدليل على من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. يبقى على قول هؤلاء الشرذمة من الأحناف أن المحدث إن كان رجلا فعمله مردود وإن كان امرأة فلا، نقول فين الدليل على المرأة؟ هذا في الرجل فقط؟ هذا ما يقول به عالم محقق. نعم.